قال الإمام مسلم رحمه الله: باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله. قال: حدثنا زهير بن حرب وشريح بن يونس كلاهما عن مروان قال: زهير حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال: حدثنا منصور بن حيان قال: حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة قال: كنت عند علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فأتاه رجل فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليه؟ قال فغضب وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع. قال: فقال: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: قال: لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى أبي الطفيل قال: قلنا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكني سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير المنار. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر ساق السند إلى أبي الطفيل سمعه يحدث قال: سئل علي: أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا. قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا. هذا الباب آخر حديث باب في كتاب الأضاحي. يقول فيه الإمام مسلم رحمه الله: باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله. الجاهلية كانوا يذبحون لغير الله، يذبحون للأهلة والآلهة، يذبحون للملائكة، يذبحون للجن، يذبحون ذبائح فرعة عذيرة، يذبحون بحيرة سائبة وصيلة حام، أمور ابتدعوها واعتقدوها وأصروا على فعلها رجاء التماس البركة، وخرجوا بذلك عن دين إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فإن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم جاء بالحنيفية السمحاء صلى الله عليه وسلم، لم يدعو إلى عبادة الأصنام ولا الأوثان، وأنتم تقرؤون في كتاب الله: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه كان من الظالمين. قال: بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون. أراد أن يستدرجهم ليعلموا ويوقنوا أن الله هو المعبود وحده، وأن غيره لا يستحق أن يعبد، وأن كل ما أمرنا الله به أو طلبه منا فإنه قربة يتقرب به إلى الله ولا يتقرب به إلى غير الله. لأن معنى العبادة أن الله أمر، أن الله نهى، فما أمرنا الله به لا يصرف لكائن من كان. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فذبحهم لغير الله كفر شرك، هذا الذبح تقرب أيتقرب إلى وثن؟ إلى صنم؟ لكن لا بد أن هذه الأمة المحمدية لا بد أن تعمل كما عمل من قبلنا من اليهود والنصارى وغيرهم. هكذا قال صاحب هذا القبر، قال: لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى تعود فئام، يعني جماعات من أمتي، إلى عبادة الأوثان. لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس، قبيلة من قبائل العرب، حول ذي الخلصة. ذي الخلصة صنم موضعه موجود إلى اليوم معلوم. لا تقوم الساعة حتى تعود هذه القبيلة إلى الطواف بهذا الصنم، بهذا الوثن. لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. ويقول عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم، يعني طرق من قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن إذن؟ وفي رواية: ولو وجد فيهم من يأتي أمه علانية، لوجد فيكم من يأتي أمه علانية. إذن الحذر الحذر، الحذر الحذر، الحذر الحذر. لا تستمع، لا تلتفت إلى قول إنه لا يوجد اليوم شرك، لا يوجد اليوم شرك، والدنيا مملوءة بالشرك، وما عرفنا ما هو الشرك. الشرك عبادة غير الله معه. البوذيون عبدوا غير الله، الجينيون عبدوا غير الله، عبدوا غير الله، الهندوك عبدوا غير الله، بعض جماعات يعتقدون أنهم على الحق ويعبدون غير الله، يسجدون لغير الله، يركعون لغير الله، ينادون غير الله، يعملون أعمال لا تعمل إلا لله، يفعلونها لغير الله تبارك وتعالى. ولهذا يا إخوان علينا أن نحذر، وعلينا أن نقول ما كان النبي يعلم أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أبو بكر الصديق أول مسلم من الرجال، يسأل النبي أن يعلمه دعاء. أبو بكر يسأل النبي أن يعلمه دعاء، فيعلمه النبي أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي أعلم. هذا أبو بكر يا أخي في القرن الأول، ونحن الآن في القرن الرابع عشر، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وإذا بأحد يأخذ الخروف العجل، عجل يأخذه ويأتي ويذبح على غير القبلة، ولا يسمي الله، لأنه يريد أن يبني بيت ويضع أساس وما إلى ذلك. ومع ذلك نقول لا يوجد مشرك. هذا كلام هراء، هذا كلام لا يصدر من عاقل. فنعوذ بالله من أن نشرك به شيئا ونحن نعلم، ونستغفره من الدم الذي لا نعلم. كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام معلما ومرشدا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. إذن الذبح لغير الله منهي عنه، لا ذبح طعام ولا إقراء ضيف. إن أتى ضيف أقريته ذبحت، ما ذبحت له تقرب، وإنما ذبحت له ليأكل. والنبي قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. بالله عليك، نزل عليك ضيف فذهبت إلى السوق وأخذت خروف وذبحته، أيكون حال هذا كحال من يذهب إلى السوق ويشتري خروف ويضع عليه الحلي الذهب والفضة ويذبحه لغير الله على غير القبلة؟ يقول: لأن علي زير وعلي زار. أهذا لله؟ أنساوي هذا بهذا؟ هذه ذبيحة لله تعالى. أيكون من ذبح لضيفه كمن يأتي ويذبح عندما يخرج الميت؟ الميت مات وقبل أن يقبر نأتي عند باب العتبة ونذبح خروف حتى يتجاوز الميت هذا الخروف، يعني يقول يشبح عليه حتى يدخل الجنة. وهذا الخروف ما سمي عليه اسم الله أو سمي عليه اسم الله، أمر ما شرعه لنا رسول الله. ولا يكفي هذا فقط، بل إنه ملعون. وما معنى اللعن؟ اللعنة معناها الخروج عن رحمة الله. إذا قلنا لعن الله بمعنى أبعد الله هذا الشخص ولا يدخلن رحمة الله قطعا، لأنه ملعون. فالذي يذبح لغير الله ملعون، لأن الذبح لله طاعة وعبادة، ومن ذبح لغير الله تعالى فقد جاء في الحديث أنه أشرك. وفي هذا الحديث لعن الله من ذبح، هذا كلام عربي، لعن الله من ذبح لغير الله. الغمغمة ما تصلح يا إخوان، أقول الغمغمة ما تصلح، نقولها صريحة. أنا عندي مريض له في المرض 10 أعوام لم يبرأ، يأتيني قريب، يأتي إلي صديق، يا فلان أنت عالجت مريضك هذا 10 أعوام لم يبرأ، أتدري ما الذي يصلح الآن؟ أقول نعم. يقول تأخذ خروف وتذهب إلى الولي الفلاني والصالح الفلاني وتذبح هذا الخروف حتى يأكل السدنة ويأكل الحجاب ويأكل العاكفون على قبر هذا الولي. يا أخي هذا شيء مجرب 100%. فيأخذ الخروف ويذهب به إلى قبر الولي الصالح ويذبحه تقربا إلى هذا الولي الصالح حتى يبرأ بريء. بالله عليك وأنت مسلم عاقل، هل هذا أمر شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا قلت إنه صدقة الجواب لما لم تتصدق على والديك؟ أنت لك أب وأم ماتا قبل 10 أعوام، ما رأيناك تصدقت بحفنة طعام لهما، فذهبت إلى هذا المقبور تريد أن تذبح له عجل أو خروف، كأنك تقول يا هذا خلي بالك معي حتى يبرأ مريض. والله لا يبرأ المريض، وإنما الأمر كما قال خليل الله: وإذا مرضت فهو يشفيني. الشافي هو الله، والله لا يحتاج إلى أحد، والله تعالى مطلع لا تخفى عليه خافية، يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل. وما أحسن ما قال القائل، القائل يقول يتضرع إلى الرب: يا من يرى مد البعوض جناحها، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل، البهيم الأليلي، البهيم يعني المظلم، الأليل الشديد الظلمة، يا من يرى مد البعوض، الناموسة، يرى جناحها عندما تمد في ظلمة الليل، البهيم الأليلي، ويرى عروق نياطها في نحرها والمخ من تلك العظام المحلي. ما يعلم عني شيء، ما يعلم حالي، ما يعلم حال ولدي، ما يعلم حال مريضي. يا أخي قد وعد ارفع يديك ولذ بجنابه
واسأل واطلب، فإنه جل وعلا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وأما شيخ وميت وولي هذا هو الواسطة بيني وبين الله، فإن الله تعالى قال: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، هذا قول الله. ولذا لعن الله من ذبح لغير الله، لعن بمعنى فرق وأبعد. فإذا قلت لعنة الله على هذا، لعنة الله على الكاذبين، بمعنى أن الله تعالى أبعدهم ولا يدخلهم رحماته ولا جناته ولا رضوانه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللعانون لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فلا يجوز لي أن ألعن إلا من لعن الله. ولذا قال العلماء: الحي الموجود ولو كان كافرا لا يجوز أن يلعن بذاته. مثلا اليوم لا أقول لعنة الله على بوش نصراني، لكنه حي ما مات، إذا مات على الكفر لعنة الله عليه. الكافر المعين لا يقال ملعون، يعني مطرود من رحمة الله حتى يهلك. فإذا مات لعنة الله على أبي جهل، لعنة الله على أبي لهب، لعنة الله على أبي بن خلف، لعنة الله على فلان وفلان ممن مات على كفر. وأما حي ولو كان كافر مجوسي لا توجه اللعنة عليه إلا على وجه العموم. لعنة الله على اليهود، لعنة الله على النصارى، لعنة الله على الكاذبين، على الكافرين. ولذا تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما قال لعنة الله على هذا وهذا وهذا، وإنما عمم. لعن الله اليهود مطلقا جملة، لعن الله اليهود والنصارى. لما؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. أتوا إلى القبور، ولما أتوا إلى القبور شيدوها، بنوها، أقاموا عليها القباب، وضعوا لها السكور وطرابيش وكرة للحريم ترتب، وطافوا بها ونادوها عند الشدائد وذبحوا لها وتقربوا إليها. والله قد رأينا بعيوننا ما يفعل عند بعض المقابر. إذا مررت على الشارع والطريق تسمع الوعيد والصياح والنباح والابتهال والبكاء والتضرع، وإذا وقف أمام الله تبارك وتعالى كأنه ليس شيء. وأما إذا وقف أمام القبر فتعالى انظر ماذا يصنع من العويل والبكاء وما إلى ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى. كأن سائلا يسأل: لما يا رسول الله؟ قال: اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يحذر النبي ما فعلوا. مساجد الله بيوت الله، وبيوت الله تعالى لا يجوز أن توضع فيها المقابر، لأن الله تعالى قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد بيوت الله تكون خالصة للرب، القبر لا يكون في قبلة المسجد، ولا عن يمين ولا عن شمال ولا خلف، وإنما تطهر بيوت الله وتكون خالصة للرب. أما في قبلة المسجد، وسط المسجد، عن يمين المسجد، عن يسار المسجد، إذا دخل الداخل أول ما يهرع ويفزع ويذهب إلى القبر، وبعد ذلك يذهب إلى الله ليصلي. القبر مقدم على الله، وهذا أمر حاصل موجود. بالمناسبة أنا لا أشك أن كثيرا منا الآن عندما سمع كلامي هذا يقول وهذا قبر الرسول في المسجد، وكيف يقال لا يجوز أن يكون القبر في المسجد، وهذا كلام يورد ويقال، ولا بد من الجواب. الجواب يا إخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم طيبة، الطيبة بركت ناقته في هذا الموضع، وبعد ذلك نهضت وذهبت إلى دار أبي أيوب مبني المسجد، ونزل النبي عند أبي أيوب، وبعد ذلك اشترى النبي هذا الموضع، وكان مربدا بستان صغير لغلامين من الأنصار، قطع النخل، كان به قبور للمشركين، نبش القبور، سوى الأرض، بنى المسجد، هذه سواري من جذوع النخل، السقف من السعف. هذا المسجد شرط ترك مساحة، وبعد ذلك بنى بعد المساحة، بعد الطريق، دورا زوجات. هذا المسجد هنا طريق شرق، وهنا دور الزوجات، يخرج من المسجد يدخل في طريق، بعد ذلك يدخل بيت عائشة وسودة وبقية الزوجات، يخرج من البيت يأتي إلى طريق، بعد ذلك يدخل المسجد، وتارة تأتي عائشة رضي الله تعالى عنها وهي وأرضاها تناوله الخمرة سجادة من حصير، تخرج من البيت تأتي إلى السوق الشارع الصغير، يخرج وتدخل المسجد وتأخذ الخمرة وتعود إلى الدار. تارة وهو معتكف يأتي عند باب المسجد، وتخرج عائشة من البيت وتأتي إلى الطريق، ويضع النبي رأسه وتثني رأس رسول الله. إذن هذا المسجد والنبي هذا بيته، وبين البيت والبيت والمسجد طريق. ظل الأمر على هذا الحال إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، وشاء الله تعالى أن يدفن في بيته. عائشة رأت رؤيا أن ثلاثة أقمار سقطن في بيتها، رؤيا منامية. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام اختلفوا أين يدفن المصطفى، أنذهب به إلى بقيع الغرقد، إلى مكة، إلى الشام. شهد شاهد أنه سمع النبي يقول لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه. إذا مات في بيت عائشة يدفن في بيت عائشة. قال لها أبو بكر هذا أحد أقمارك الثلاثة وهو أجلها وأفضلها. عائشة في البيت ساكنة، وضع الستار قبر النبي داخل البيت، وهي عائشة وهي تعيش في البيت. مات أبو بكر بعد سنتين وأشهر، دفن في جوار المصطفى في داخل البيت. الرسول رأسه إلى المغرب، رجلاه إلى الشرق، في المسجد لا، في السوق الطريق الذي بين البيت والمسجد لا، أين؟ في بيت عائشة وحجرة عائشة. حجرة عائشة خارجة عن المسجد. هذا القمر الثاني. طعن عمر وهو يصلي رضي الله تعالى عنه، ولما شعر بالموت طلب يا عائشة اسمحيلي يا جميلي أنا أكون مع صاحبي. قالت والله لو أثرنك اليوم، أنا اليوم أقدمه، وأنا كنت أرجو أن أكون مع زوجي وأبي، ولكن لمقامك، لمقام عمر الكبير، أنا أتنازل. ودفن عمر في بيت عائشة. البيت حجرة داخلها مقابر ثلاثة: قبر المصطفى، قبر أبي بكر، قبر عمر. إذا لا يمكن لعائشة أن تسكن، فخرجت عائشة. ظل الأمر على هذا الحال إلى أن تولى عمر عثمان علي الحسن معاوية يزيد ابن معاوية إلى زمن الوليد ابن عبد الملك في أواخر بني أمية. البيت، السوق، المسجد، القبر أو القبور الشريفة داخل البيت. انتهينا. عمر بنى المسجد والأمر على حال. عثمان بنى المسجد والأمر على حال. جاء الوليد بن عبد الملك خليفة بيده الحل والعقد، يفعل ما يشاء. بنى هذا المسجد، أتى بالروم، أتى بالفسيفساء، أتى بعمال من الروم، بنوا المسجد، عملوا أعمال سيئة، رسموا صورة خنزير على القبلة. أدرك ذلك الوليد فعذب وضرب ومسح. الوليد عمل عمل آخر. ما هو هذا العمل؟ العمل ترك هدم دور الزوجات الشرقية، دور الزوجات من ناحية الشرق، دور زوجات المصطفى من ناحية القبلة. هدم ما كان من ناحية القبلة، الموضع الذي يقف الناس فيه اليوم ليتوجه ويسلم على رسول الله، هذا موضع حفصة. هدم، جعل الطريق الشرقي، وأدخل الحجرة، حجرة المصطفى، تركها لأنه لا يقوى على إزالتها، وأما بقية الحجر فقد أزالها، وبقيت هذه الحجرة وفيها القبور الثلاثة. وكان الأمير العامل عمر ابن عبد العزيز أحاط على حجرة المصطفى جدار مخمس من ناحية الشمال، مثلث حاد الزاوية، ومن هنا ثلاثة أضلاع. جدار على حجرة عائشة، القبور الثلاثة في حجرة عائشة. أنكر الناس على الوليد، ولكن ماذا يصنعون مع الوليد؟ الوليد بيده السيف، الوليد حاكم، عمل ما شاء. دخل يتجول وينظر في المسجد، وكان معه أبان بن عثمان بن عفان، فقال لأبان بن عثمان بن عفان: بناؤنا خير أم بناؤكم؟ أنت أبوك بنى المسجد ونحن الآن بنينا المسجد، أي البناء خير؟ قال له أبان وهو من علماء المدينة وصالحيها، قال: بنيناه ليعبد الله، وبنيتموه كالكنائس. كلمة حق لا يبالي بها، هذا ما استطاع. وأما الحجرة تهدم والقبور تنبش، فهذا أمر لا يصح. إذن هذا شباك، بعد الشباك جدار، هذا الجدار، بعد هذا الشباك صنعه قائد باي خليفة والي من المماليك، بنى جدار إلى السقف، بعد الجدار إلى السقف جدار عمر بن عبد العزيز، بعد جدار بن عمر عبد العزيز حجرة عائشة، داخل حجرة عائشة القبور الثلاثة. بالله عليك، أيقال إن قبر النبي في المسجد؟ وإذا قلنا من الذي فعل هذا؟ الوليد بن عبد الملك عمله حجة؟ الوليد بن عبد الملك عمله قدوة؟ قال الله وقال رسول الله؟ لا. ولهذا أنكر عليه العلماء الجم الغفير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وها أنت سمعت الآن قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما فعلوا صلى الله عليه وسلم. إذن قبر النبي وصاحبيه في بيته وليس في المسجد، وهذا العمل الذي عمل عمل لم يعمله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الحسن ولا معاوية ولا يزيد ولا من كان بين اليزيد والوليد، وإنما عمله الوليد ابن عبد الملك. وعلى الوليد ابن عبد الملك فرد، فرد من الخلق بيده الحكم، ولكن الشرع بيد الله، والشرع قال الله وقال رسول الله، وليس قول الوليد ولا قول ملك ولا عظيم ولا سلطان ولا أحد، وإنما الشرع يؤخذ من الله ويؤخذ من رسول الله، فلا يقايس بين الأمور ولا يخلط الحابل بالنابل، وإنما علينا أن نتقي الله ونعلم ديننا ونتبع رسولنا. ولذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يتخذ قبره مسجدا لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ ترابه، أخذ ترابه من قبلنا، وما رأينا بأعيننا قبر رسول الله. ولكن النبي يحمي حمى التوحيد، والله تبارك وتعالى أراد أن يكرم نبيه فقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. ولهذا لا يجوز وضع القبور في المساجد، ووجود القبور في المساجد كبيرة ومعصية، الله جل وعلا قد نهى عنها، والله أعلم. ساقني إلى هذا الكلام أن اللعنة الطرد عن رحمة الله، وأنه لا يجوز أن نلعن المعين ولو كان كافرا إلا بعد ما يموت على الكفر، لأن الكافر قد يتوب الله عليه قبل موته، وقد يدخل في الإسلام قبل موته، كما وقع لليهودي مخيريق لما كانت غزوة أحد وكان على يهوديته، أراد الله تعالى له الخير فدخل في الإسلام وتصدق ببساتين، وخرج إلى رسول الله في أحد وقاتل يوم أحد وقتل يوم أحد، ولم يركع لله ركعة ولم يسجد لله سجدة، ومات شهيدا. ولهذا حرام، لا يجوز أقول لولدي يا ملعون لعنة الله عليه الأبعد، هل عن ولدي أنا أريد أن يبعده الله من رحمته؟ لعن الله الولد، لعن الله أمك وجدتك يا ملعون الأبعد، ويلعن القط ويلعن الغنم ويلعن زميله وصاحبه لعنة الله عليك الأبعد. وما درى هذا المسكين الذي اتخذ اللعنة عادة، لأن اللعنة تصعد إلى السماء فلا تجد لها مجال، وتعود إلى الأرض فتلتمس الملعون، فإذا وجدته غير ملعون عادت إلى الذي لعن، فصار اللاعن هو الملعون. جاء افتح الباب تعسر عليه لعنة الله عليه، تمشي وتطلع تنزل وإلى صاحبه. والذي يتخذ اللعن عادة لا يكون شهيدا ولا شفيعا يوم القيامة، محروم من الشفاعة ومحروم من الشهادة، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد على بقية الأمم بأن أنبياءها قد بلغت. فهذا الذي يلعن، شوف الملعون بنت الكلب، الغنمة، عثر لعنة الله على هذا الحجر، تنصح؟ لا يا أخي، لا تشددوها، لا تضيقوها، أنا ما أردت بذلك شيء، ما أردت بذلك شيء، والله ما تقدر تلعن ضابط، والله ما تقدر تلعن مسؤول، والله لو لعنت وزجدت في السجن وأخذت ما تستحق. ولهذا أنت تعرف ما تقول. وأسوأ من هذا وذاك من يلعن الرب ومن يلعن النبي ومن يلعن الملة ومن يلعن الشر ومن يلعن ويلعن ويلعن. وهل ما حل بنا اليوم من دبور وذل وبعد عن الله وإحن ومصائب وبلاوى وفتن إلا بأسباب ذنوبنا؟ والله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نحن مستحقون للبلاء، نحن مستحقون لهذه الدروس التي نتلقاها اليوم وقبل اليوم، لأننا بعدنا عن الله وعصينا الله وجعلنا الدنيا همنا ولم نلتفت إلى ما خلقنا الله تعالى لأجله. أنا مسلم وهذا مسلم وزيد مسلم وعمر مسلم وخالد مسلم، تعال لبعض المسلمين وجه عليه سؤال. إيش السؤال؟ بالله عليك عرف لي الإسلام، ما هو الإسلام؟ أنا محتاج أن أعرف ما هو الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ ما يعرف. كم أركان الإسلام؟ ما يعرف. الإيمان؟ ما يعرف. أركان الإيمان؟ ما يعرف. ليه ما تعرف؟ ما أعرف لأني ماني من رجال الدين. هذا هو الجواب. أنا دخلت المدارس وتعلمت، لكن تعليم مدني. أنا عندي بكالوريوس تجارة، وبكالوريوس هندسة، وبكالوريوس طب. ولهذا أنا ما أعرف أركان الإيمان كم وأركان الإسلام كم وما هو الإسلام، ولا أعرف الإحسان ما هو. ليه يا أحمر يا أبيض يا مسلم ليه ما تعرف؟ أنا ما أعرف لأن ثقافتي ما هي ثقافة دينية. هذا يحتاج إلى ثقافة دينية. أنت مخلوق لهذا، أنت مخلوق لعبادة الله، أنت لست مخلوق للبكالوريوس ولا للماجستير ولا للدكتوراه ولا للزمالة، وإنما هذه أمور تتبع أنك خلقك الله لتعرفه، تعرف دينه، تعرف نبيه، تعرف الإسلام بالأدلة. يا جماعة الغفلة حاصلة، البعد حاصل. وأقر وأريد أن أضع اليد على موضع الداء، أنا خارج للعمرة، جيت لأعتمر، نعم ما فعلت، ولكن عندما أتيت لأعتمر ما هي العمرة وما تعريفها وما أركانها وما الذي يبطلها وما أعمالها؟ الجواب: أنا أروح مكة إن شاء الله وأخذ لي مطول. لكن عندما أردت أن آتي التذكرة بكم؟ في تذكرة مخفضة وغير مخفضة. المخفضة لكم شهر؟ جيد، لا تخاف علي، أنا أعرف مخفضة وغير مخفضة، وأعرف بعض شركات ووكالات عندها تخفيض أكثر، أنا أذهب إليها. وعملتي في السعودية بكم؟ والدولار بكم؟ وأين يكون النزل؟ في قصر الأخضر، 5 نجوم، 6 نجوم، أم أذهب إلى نزل الزائرين الكرسي في الليلة ب10 ريال و5 ريال؟ هذا كله في أعراض الدماغ. ولكن ما هي العمرة؟ ما أعرف. وأركان العمرة ما أعرف. والذي يبطل العمرة ما أعرف. وأنا أعرف بعض أسواق تباع فيها ساعات السيكو في سويسري وفيها ولأن الحديث الوارد وفيه ضعف، إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لم يعرف، إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لم يعرف. الإمام مسلم عقد لنا هذا الباب ليتكلم على الأحاديث الواردة في الذبح لغير الله جائز أم لا، وذكر في هذا الباب عدة أحاديث. هذه الأحاديث كلها تدور على صحابيين. الصحابي الأول أبو الطفيل، أبو الطفيل كنية، يروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، صحابي يروي عن صحابي، لكن الصحابي الأول أبو الطفيل صحابي صغير، ولكنه صحابي رأى رسول الله واجتمع مع رسول الله وتلقى من رسول الله وهو صغير. أبو الطفيل هذا نظرا إلى أنه آخر صحابي مات اهتم العلماء به، وأنا أهتم الآن بهذا الصحابي وأقول لك أبو الطفيل آخر من مات من الصحابة بمكة وقيل بالكوفة. أبو الطفيل هذه كنية اشتهر بها، ولكن اسمه عامر ابن واهلة. احفظ، آخر من مات من الصحابة بمكة عامر ابن واهلة الكناني الليثي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولد بعد أحد، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعامر أبي الطفيل 8 أعوام. يدرك رسول الله؟ نعم يدرك، لا سيما الجيل الأول. أما أدرك محمد محمود ابن الربيع، محمود ابن الربيع ولا الصغير، صحابي زارهم رسول الله، فأخذ النبي مجة من ماء وضعها في فمه ومجها على وجه محمود يلاعبه، وضع ماء في فمه ومجه على وجه محمود عقل هذه المجة. الرسول فعل لي كذا وكذا يوم كذا وكذا. حافظ حافظ الدعابة الحلوة التي فعلها الرسول معه. فإذا محمود إذا عقل عامر بن الواسلة من باب أولى وأحرى. محمود بن الربيع كان عمره 4 داخل في 5، ولكن عامر بن واثلة عمره 8 اجتمع مع عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس أكبر منه، لأن عبد الله بن عباس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن عباس يومها قريب من 15، وعامر في 11 في 8. قال له عبد الله بن عباس: أتعرف رسول الله يا عامر؟ قال: نعم أنا أعرف رسول الله. كيف ما أعرفه؟ أنا أريد أن أقف وقفة قليلة، أرجوك إذا عدت إلى بيتك الليلة تعال لولدك البالغ 10 من العمر، سله: أتعرف إمام المسجد النبوي؟ أو تعرف إمام المسجد الذي في محارتنا؟ إذا عرف فاحمد الله، وإذا ما عرف اتق الله فيه، سقه معك إلى المسجد ليعرف أهل الخير ويعرف أهل الفضل ويعرف أهل الإيمان. حرام علي وعليك أن يعرف ولدي وولدك كبار المغنين والموسيقاريين والراقصين والمطبلين المزمرين، حتى أصبح الولد بمجرد ما يسمع الموسيقى الأولى يقول لي: هذه الموسيقى الأولى للمغني فلان وللمغنية الفلانية، بمجرد سماع الموسيقى الأولى. ولكن ولدي لا يعرف أن هذا إمام مسجد رسول الله. يا أخي خذه بيدك وهاته إلى المسجد يوم الجمعة، فإذا صلى الإمام على المنبر قل له: انظر إلى هذا الذي يصلي. والله اليوم صلى الشيخ عبد العزيز بن صالح، الجمعة الأخرى صلى الشيخ الزاهي، الثالثة صلى الشيخ الحديبي. احفظهم يا ولد جاد تمام، احفظهم، هؤلاء أئمة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي خذ أولادك وتعال بي من المساجد، يقف على حلقة الشيخ أبي بكر، الشيخ عطية، الشيخ عمر بن حسن، الشيخ عبد المحسن العباد، والشيخ والشيخ، اسمع ما يقولون يا بني، علق هؤلاء في صورتك حتى إذا كبرت إن شاء الله تعالى تلازم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو تلازم مسجد الحارة المحلة. يا أخي هؤلاء أمان على أعناقنا وعلى عواتقنا، والحديث الذي يذكر فيه: جنبوا مساجدكم فجانينكم وصبيانكم، هذا حديث مكذوب ليس بشيء. ما جاء الحسن خرج من الغرفة وأتى إلى المسجد والنبي على المنبر، ولما رأى النبي الحسن نزل النبي من على المنبر وأخذ الحسن وصعد به على المنبر وقال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين يديه. وأتى وصلى مرة وهو ساجد، وإذا بالحسن والحسين خرج من البيت وأتى إلى المصطفى ساجد وركب على ظهر النبي، فاستقر النبي طويلا حتى شبع الولد. ولما شبع الولد قام رسول الله، فسأل الصحابة رسول الله: طولت السجدة يا رسول الله؟ قال: إن ابني هذا ارتحلني، جعلني راحلة له، ماذا أفعل؟ ما قال: أي أمه لما أتى إلى المسجد؟ يا جماعة دربوا أولادكم على المساجد حتى يتدربوا على الخير، دربوهم على طاعة الله، دربوهم على مرضاة الله، فإننا مسؤولون بين يدي الله تعالى عنهم. الحاصل ابن عباس يريد أن يختبر عامر أبي الطفيل أنت تعرف رسول الله؟ قال له عامر نعم، أنا رأيت النبي عند المروة في مكة على ناقة. النبي راكب على ناقة عند المروة وإذا بالناس حول رسول الله. وصفة رسول الله يا ابن عباس أنه كان مقصدا، ليس بالطويل جدا ولا بالقصير جدا، وكان النبي أبيض منيحا. قال صدقت، صفة واقعية حقيقية. النبي عليه الصلاة والسلام عربي، ولون غالب العرب قمحي، يعني ليس ببياض ناصع وإنما سمرة، هذا الغالب. والنبي عليه الصلاة والسلام لونه أجمل من هذا اللون قليلا، ليس بالأبيض ولا بالأحمر وإنما كان بين ذلك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومرة روى عامر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في جعرانة يقسم لحما، فاتت إليه امرأة فبسط لها رداءه وأجلسها عليه، فقلت من هذه؟ هذه المرأة التي خرج الرسول رداءه وبسطه لها، من هذه المرأة؟ قيل إنها التي أرضعت رسول الله. إذن صغير ضابط مميز فاهم عاقل، ليس كأولادنا. أولادنا علمناهم عبي حجر وجيب الشيشة يقوم الولد وهات لي الكوتشينة وفين الكيرم، والله يلعن أبوك الأبعد ويلعن أمك ليه تأخرت. يا جماعة، وينشأ ناشئ الصبيان منا على ما كان عوده أبوه. بعد ذلك يقول الولد لولدي هات الحجر وساوي كذب، ويا فاعل في أمه ويا فاعل في أخته، لأن الأب رباه على هذا الأمر. فاتقوا الله تعالى في هذا الأمر، ودربوا وعلموا أولادكم مروات الله تبارك وتعالى حتى يسعدوا ويفلحوا إن شاء الله. هذا فرح من هذا الصحابي الصغير الذي روى عن رسول الله، روى هذا الحديث. في هذا الحديث أربع أشياء، عدة أمور. النبي قال لعن الله من لعن والده، وفي رواية والدي، في رواية كيف يلعن أحد منا والدي، فقال النبي يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه، بمعنى لا تلعن أبا أحد ولا تلعن أم أحد لئلا يلعن أحد أباك. أنا إذا قلت الإنسان الله يلعن أبوك الأبعد، هو يقول لي لا، أنت الله يلعن أبوك وأمك. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله وقد تقدم الكلام على ذلك، ولعن الله من غير منار الأرض.